السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في باب التيمم. ووصلنا إلى مسألة وهي إذا تيمم المسلم ثم زال سبب التيمم قبل أن يشرع في العبادة وبعد أن شرع في العبادة وبعد أن فرغ من العبادة، هكذا وصلنا هذه المسألة هي ولا مش هي؟
إذا صلى بين صلاة تيمم ثم زال عدوه أو وجد الماء هل يعيد إذا دام الوقت
الثاني؟ طيب اكتب عندك، ولهذه المسألة ثلاثة صور، ولهذه المسألة ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يفرغ من الصلاة بتيمم، أن يفرغ من الصلاة بتيمم، وبعد الفراغ يزول سبب التيمم، وبعد الفراغ يزول سبب التيمم. حكمه صلاته صحيحة بالإجماع، صلاته صحيحة بالإجماع، ولا تشرع له الإعادة. صلاته صحيحة بالإجماع ولا تشرع له الإعادة. وإن عاد احتياطا لصلاته، احتياطا لصلاته، فقد ابتدع في دين الله، فقد ابتدع في دين الله. طيب، ولا يشكل على ما سبق، ولا يشكل على ما سبق ما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ولا يشكل على ما سبق. سبق اللي احنا ايه؟ القاعدة اللي احنا قلنا، اللي هي الإنسان تيمم ثم دخل في صلاة ثم فرغ منها، بعد أن فرغ من الصلاة زال سبب التيمم بغض النظر لما تيمم، إما العجز وإما العدم استطاع وإما على وجه العموم رخصة أو ضرورة. فالعلماء قالوا لا يشرع له الإعادة، وإن أعاد يعني أعاد هذه الصلاة بعد أن توضأ احتياطا لدين الله عز وجل فقد ابتدع في دين الله عز وجل. هذه القاعدة مجمع عليها، ولكن يرد عليها إشكال. الإشكال وهو ما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر، خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا، فتيمم صعيدا طيبا، فصلي ثم وجد الماء، فصلي ثم وجد الماء، في الوقت، في الوقت، افتح قوس، والقوس ده من عندنا احنا، اي ان الصلاه التي صلوها ما زال وقتها باقيا، اي الصلاه التي صلوها ما زال وقتها باقيا. ايه في القوس؟ فاعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فذكر له ذلك. فقال للذي لم يعد، فقال للذي لم يعد اللي هو ما اكتفى بالايه بالصلاة بالتيمم أصبت السنة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين لك الأجر مرتين. وجه الإشكال من الحديث وجه الإشكال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن أعاد الأجر مرتين، وحمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم وحمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لكونه قد كرر العبادة لكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك اجتهادا منه معتقدا وجوب ذلك اجتهادا منه فكان له الأجر على الاجتهاد فكان له الأجر على الاجتهاد. أول سطر. واستدل القائلون بعدم الإعادة واستدل القائلون بعدم الإعادة بما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سليمان بن يسار من حديث سليمان بن يسار قال أتيت عبد الله بن عمر وهم يصلون ولا يصلي وهم يصلون ولا يصلي أي ابن عمر فقلت له ألا تصلي معهم ألا تصلي معهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال العلماء والمعنى المراد أن يصلي الرجل الصلاة المكتوبة والمعنى المراد أن يصلي الرجل الصلاة المكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرضية فيعيدها على جهة الفرضية. فهذا هو المنهي عنه فهذا هو المنهي عنه. نعم المنهي عنه فهذا هو المنهي عنه. واضح يا اخواننا الصورة الأولى؟ يبقى الصورة الأولى أن يفرغ من الصلاة الفريضة أو النافلة بتيمم وبعد الفراغ زال سبب التيمم باتفاق أهل العلم لا تشرع له الإعادة. ودايما بنركز على مسألة إن هو يريد أن يفعل احتياطا لا احتياط على الشرع يا اخواننا الاحتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التمطع والابتداع في دين الله عز وجل. اكتب عندك الصورة الثانية. نعم
أصحابه كلهم أصحابه على
اجتهاد. أي نعم.
ولكن مسألة أكبر أمر أكبر من ذلك. وعلمنا
لا ده هو هنا الأجر مرتين على اجتهاده له أجر وأنه صلى على أساس أن هي نافلة مش فرض. اكتب عندك الصورة الثانية أن يزول سبب التيمم قبل الشروع في الصلاة. أن يزول سبب التيمم قبل الشروع في الصلاة ويغلب على الظن أنه يتمكن من الوضوء وإدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها الحكم يجب عليه أن يتوضأ ويصلي دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له الصورة الثالثة أن يدخل في الصلاة بتيمم ويزول سبب التيمم قبل الفراغ من الصلاة واضحة؟ اكتب عندك فإن غلب على الظن إن خرج وخرج وقت الصلاة يتم خرج وقت الصلاة يتم ووجه ذلك أنه دخل في الصلاة بطهارة مشروعة انغلب على الظن إن خرج أي من الصلاة خرج وقت الصلاة يتم ووجه ذلك أنه دخل في الصلاة بطهارة مشروعة الاحتمال الثاني وإن غلب على الظن إن خرج من الصلاة يتمكن من الوضوء قبل خروج وقتها مع إدراك ركعة فللعلماء قولان في هذه الحالة ركزوا يا اخواننا في المساله ديت. يبقى الرجل تيمم ودخل في الصلاه شرع فيه بغض النظر بقى في الركعه الاولى او في الثانيه او في الثالثه، كبر تكبيره الاحرام، وبعد ذلك زال سبب التيمم. فهنا في هذه الحاله اتفقت كلمه العلماء اولا على انه ان غلب على الظن انه لو خرج من الصلاه هذه خرج وقتها ان توضا ففي هذه الحاله يتم، لان احنا القاعده العامه التي نسير عليه ان الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شروط واركان الصلاه. طيب الاحتمال الثاني، غلب على الظن ان خرج من هذه الصلاه يتمكن من الوضوء ويتمكن من ادراك ركعه واحده قبل خروج وقت الصلاه. مساله من ادراك ركعه واحده ورد بها النص، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والعلماء قاسوا إدراك الركعة في وقت الفريضة قبل أن يدخل وقت الفريضة الأخرى، فمن أدرك من الفجر ركعة قبل شروق الشمس الحكم واضح، وكذلك من أدرك من الظهر قبل دخول وقت العصر، وهكذا في بقية الأوقات. فالعلماء قالوا إن غلب على الظن أنه إن خرج من الصلاة يتمكن من الوضوء ويتمكن من إدراك ركعة من هذه الفريضة قبل دخول الفريضة الأخرى، هنا العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول أن يتم شأنه شأن الحالة الأولى، وطبعا وعللوا ذلك بأنه دخل في طهارة مائية، دخل في طهارة مشروعة. والأصل في العبادات أن العبادة التي ثبتت صحتها بدليل لا يجوز للمسلم أن يخرج منها إلا بدليل، وقال تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. فلو خرج في هذه الحالة سيبطل عمله. القول الثاني، اكتب القول الأولاني، اكتب القول الأول أن يتم الصلاة لأنه دخل بطهارة مشروعة، أن يتم الصلاة لأنه دخل بطهارة مشروعة أيضا. ونهى الشرع عن إبطال الأعمال، ونهى الشرع عن إبطال الأعمال، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ونهى الشرع عن إبطال الأعمال، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثاني يخرج، القول الثاني يخرج ويتوضأ ويدخل في الصلاة من جديد. والصورة الثانية أو القول الثاني، والقول الثاني مبني على قاعدة، وهي إذا عجز المكلف عن الأصل ثم انتقل إلى البدل ثم قدر على الأصل، فهل يلزمه أن ينتقل إلى الأصل لزوال المانع فهل يلزمه أن ينتقل إلى الأصل لزوال المانع أو يجزئه البدل؟ عندك التفصيل، نعم التفصيل القول الثاني انه هو يرجع او لا يرجع. التفصيل: الانتقال من الأصل إلى البدل لا يخلو من حالتين. الانتقال، وركزوا في المعلومات دي، الانتقال من الأصل إلى البدل لا يخلو من حالتين. يعني الأصل، خد بالك معايا، الأصل أنني أركع وأسجد، فانتقلت من هذا الأصل إلى الإيماء، مظبوط؟ الأصل أنني أقف، فانتقلت من هذا الأصل إلى القعود. الأصل أنني أتوضأ، فانتقلت من هذا الأصل إلى التيمم. طيب، الأصل أنني أتيمم، انتقلت من هذا الأصل وصليت بغير تيمم. انتقال بقى المكلف من الأصل إلى البدل لا يخلو من حالتين. بمعنى إيه؟ ما الذي حملك على أن تترك الأصل وتنتقل إلى البدل؟ واضح يا مشايخ؟ تاني، الانتقال من الأصل إلى البدل له حالتين، ودي قاعدة مطردة في كل أصل. اكتب عندك: أولا، أن يترك الأصل إلى البدل لضرورة. أن يترك الأصل إلى البدل لضرورة. الحالة الثانية، أن يترك الأصل إلى البدل رخصة. أن يترك الأصل إلى البدل رخصة. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ، أنا أصل معين تركته، أتركه إما ماذا؟ ها؟ إما ضرورة وإما إيه؟ رخصة. إما ضرورة وإما رخصة. وأرجو أن تركز أوي في مسألة حتى تفرق بين الضرورة وبين الرخصة. الرخصة دائما يقابلها العزيمة، يقابلها الإيه؟ العزيمة. فالإنسان في هذه الحالة مخير بين أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة. أما الضرورة لا يقابلها إلا الضرر المحض، فيجب على الإنسان أن يفعل. مثال ذلك: أنا دخلت أتوضأ فوجدت الماء باردا، ولكن أتمكن من الوضوء مع برودة الماء، ويبقى في شيء علي من الألم والمشقة، ولكن أستحمله. يبقى هنا الشرع رخص لي أن أتيمم. طب العزيمة؟ أتوضأ، كويس؟ طيب، نفس الحالة بالضبط، أنا عندي دخلت أتوضأ وعندي ضرح، إن أصابه الماء هلكت، يبقى دي أصبحت إيه؟ ضرورة. هنا ما ينفعش رخصة. يبقى الرخصة يقابلها عزيمة، أي أفعل الأصل مع وجود بعض المشقة. واضح يا مشايخ؟ أفعل الأصل مع وجود إيه؟ مع وجود بعض المشقة. زي بالضبط كده، إنسان مثلا شعر بألم الجوع، وليس له إلا ما حرم الله، بغض النظر بقى ميت خنزير طعام الغير، ما ده كله مما حرم الله، ولكن هو يستطيع أن يتحمل. يعني ممكن يتحمل 3-4 ساعات كمان، نصف يوم، ولكن هيتحمل مع المشقة، يشعر بشيء من الإجهاد، ممكن شيء من الزغلال إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة أكله رخصة وعدم أكله إيه؟ عزيمة. طيب، هو أشرف فعلا على الهلاك، يعني شدة الجوع، خد بالك، أصبحت تحول بينه وبين الواجبات الشرعية، خاصة إذا كانت واجبات متعدية للغير. أضرب لك مثال، لأن مسألة الضرورة والرخصة بتشكل على البعض، ودي الفرق بينهما دقيق وينبغي أن يستوعبه طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم مكث مسحورا 6 أشهر، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر من أول مرة، ثم ما دعا ربه وما سلك أي مسلك ليزيل السحر، فلما اشتد عليه الأمر وبدأ يحول بينه وبين الواجبات الشرعية دعا ربه. واضح يا أخوانا؟ عشان كده العلماء بيقولوا إن التداوي في أصله مباح، ولكن ممكن يعتريك مرض يؤثر على بعض الواجبات الشرعية، انتبه، المتعدية للغير. يعني أنت راجل مثلا ولي أمر، رب أسر، ابتلاك ربنا عز وجل بمرض أقعدك، يا عم روح اتعالج، خد بالأسباب، تقول لا ترك التداوي من المباح وأنا أصبر أحتسب الأجر من الله. طب والجماعة اللي وراك هياكلوا منين؟ واضح يا أخوانا؟ أصبح لابد أن ننظر متى يكون التداوي على الإباحة ومتى يكون التداوي على الوجوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، يعتريها صرعة ومن جراء الصرع تتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، إن شئت دعوت الله لك فشفك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر، ثم قالت ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. وجه الاستدلال إيه؟ لو كان التداوي على وجه الإلزام والوجوب ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا مشايخ؟ فلما خيرها دل على أنه الإيه؟ على وجه الإيه؟ الاستحباب. ولكن ديت امرأة ليست ملزوم منها أحد، يبقى احنا معشر الرجال ابتليت بمرض أقعدك، لا خد بالك. زي بالضبط كده مثلا واحد ايه من اخواننا الدعاء طلبة العلم يعني يجول ويصول وربنا سبحانه وتعالى موفق له في دعوته، ثم اعتراه مرض أقعدهم، يا عم تعالج، لا انا ما ينفعش، طب دعوتك، طب والطاعة التي تفعلها وهي طاعة متعدية، لا هنا بقى من الخلط في الفهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه في مسألة السحر وفى الأمور حقه، في بداية الأمر اتكل على الله سبحانه وتعالى ولم يدعو ربه ولم يسلك مسلكا، لما؟ لأنه لم يقعده على شيء من الواجبات ولا المستحبات. فلما ازداد به المرض كما قالت المرأة اليهودية هو أشد أنواع السحر ولو تركه لأهلكه، ولكن الله عصمه من القتل كما تعلمون. فلما اشتد به الأمر وأعاق النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الواجبة دعا ربه، فلما دعا ربه جاءه جبريل وميكائيل في القصة المعروفة. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى أصبح أنا عندي ضرورة وعندي رخصة. فالعلماء قالوا إن الإنسان يترك الأصل وينتقل إلى البدن إما أن انتقال ضرورة وإما انتقال رخصة، مع الأخذ في الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها. واحذر رحمك الله، احذر أن تقع في ضرورة وتفتي نفسك. القاعدة العامة عندنا الضرورة تبيح المحظورات، قاعدة مسلمة، ويؤيدها القاعدة الأخرى لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ولكن ما هي الضرورة التي تبيح لك أن تفعل المحظور مع بقاء الحاضر؟ ده أنت بتاكل ميتة مع أن الدليل الشرعي ما زال معمولا به، حرمت عليكم الميت. يبقى من أجل هذا دائما وأبدا قضايا الضرورة لا يفتى بها على الملأ، بل يأتي صاحب الضرورة ويقصها على العالم المجتهد الورع التقي النقي الخفي. إن أفتاك بالجواز فعليه ولك أن تفعل، وإن لم يفتك إياك أن تشترئ بنفسك وتجعل من نفسك مفتيا. واضح يا مشايخ؟ يبقى الانتقال من الأصل إلى البدل له كم حالة يا وائل؟ الأولى والثانية رخصة. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك، الرخصة هي تخفيف الحكم الشرعي الأصلي، تخفيف الحكم الشرعي الأصلي لدليل شرعي، لدليل شرعي دون إبطال العمل بالحكم الأصلي، دون إبطال العمل بالحكم الأصلي. مفهوم؟ يعني بنخفف الحكم الشرعي الأصلي، واخد بالك، لدليل شرعي، يعني لم نخفف من قبل أهوائنا، ولكن خففنا الحكم الشرعي لدليل شرعي، وفي نفس الوقت لم نبطل العمل بالدليل الأصلي بعكس الضرورة. واضح يا اخواننا؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ بنخف الحكم الشرعي. انت بتجد مشقة عليك وانت بتركع وانت بتسجد مثلا يعني، فالشرع خفف لك، قال لك لا، ليس ثم داع للركوع ولا للسجود، واومئ برقبتك، عجزت اومئ ايماء خفيفا، وفي نفس الوقت ما حرمنا عليك الركوع ولا السجود. واضح يا اخواننا؟ يبقى تخفيف الحكم الشرعي الاصلي بدليل شرعي دون ابطال العمل بالحكم هو بالحكم الايه الاصلي. اعمل كده شبه جدول كما يطرا لك، الخانه اليمنى الرخصه، الخانه اليسرى الاضطرار، عشان نفرق بين ايه بين الاثنين. معايا مشايخ؟ يبقى الرخصه الاضطرار، اكتب عندك اسفل الرخصه يوجد حكم مقابل لها وهو العزيمة، يوجد حكم مقابل لها وهو العزيمة. أسفل اضطرار ليس لها حكم مقابل، أسفل الرخصة جواز العمل بالعزيمة، الاضطرار لا يمكن العمل بالعزيمة لغياب العزيمة أو عدم القدرة على العمل، أو عدم القدرة على العمل، لا يمكن العمل بالعزيمة لغياب العزيمة أو عدم القدرة على العمل. أسفل الرخصة لها سبب يبيح العمل بالرخصة، لها سبب يبيح العمل بالرخصة، ومتى زال السبب زال العمل. ومتى زال السبب زال العمل. أول السطر، أولا الانتقال للضرورة. لا لا لا، ما فيش. الانتقال للضرورة، ايه معنى الانتقال للضرورة؟ ايه هربيت؟ ما معنى الانتقال للضرورة؟ ركز يا احمد، ركز يا ولد، تفضل يا اخي. ايه معنى الانتقال للضرورة؟ يعني هترك الاصل وانتقل الى البدل لضرورة نزلت بي. معايا يا اخوانا؟ اكتب عندك. القاعدة في هذه المسألة، من قدر على الأصل، من قدر على الأصل بعد الشروع في البدل الذي انتقل إليه لضرورة بعد الشروع في البدل الذي انتقل إليه بضرورة. أهم حاجة بنقف، ما الذي حملك على أن تترك الأصل وتنتقل إلى البدل؟ هو ده الأصل اللي نمشي عليه. اكتب عندك، الذي انتقل إليه بضرورة يلزمه أن يرجع إلى الأصل، لأن الضرورة تقدر بقدرها، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وضع سكون على الدال حتى لا تلحن وتقول بقدرها، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وقد زالت هذه الضرورة، وقد زالت هذه الضرورة بالقدرة على الأصل، بالقدرة على الأصل. فعاد الحكم كما كان، فعاد الحكم كما كان. مثال ذلك، مثال ذلك المرأة الحائض الذي ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب رفعه، ولا تدري ما سبب رفعه، تعتد وتشرع في العدة بالأشهر، كعدة الآيسة أو الصغيرة، فإذا عاد الحيض، فإذا عاد الحيض قبل الفراغ من العدة ولو بيوم، فإذا عاد الحيض قبل الفراغ من العدة ولو بيوم استأنفت العدة من جديد بالأقراء، استأنفت العدة من جديد بالأقراء، ووجه ذلك أن الأصل في العدة، أن الأصل في العدة هو الحيض، والانتقال إلى الأشهر للضرورة، والانتقال إلى الأشهر للضرورة، فلما زالت رجع الحكم إلى الأصل، فلما زالت رجع الحكم إلى الأصل. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ اكتب عندك. مثال آخر، التيمم، التيمم بدل للوضوء هو من قبيل الضرورة إذا لم يجد الماء، هو من قبيل الضرورة. أهم شيء بقى في التيمم لازم نعرف ما الذي حملك على التيمم، هل هو ضرورة أم رخصة، فإذا ميزت بين الأمرين الحكم سهل. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا التيمم بدل الوضوء هو من قبيل الضرورة إذ لم يجد الماء ولم يقدر عليه من أي وجه. نعم. لا ده هذه المرأة، انت لو ركزت في القراءة مش تقول السؤال قاعد عليا كده في أول المثال كده. عند هي الكلمة دي لم تدري ما سبب رفعه، أي نعم لم تدري، خاصة يعني أخونا بيقول إيه، طيب ارتفع الحيض يبقى سن اليأس، اعلم رحمك الله، وسيأتي إن شاء الله في باب الحيض في اللقاء القادم تقريبا أو اللي بعده، إن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا يوجد سن معين يبتدئ عنده الحيض ولا سن معين ينتهي عنده الحيض. يعني هنقول مثلا 48 سنة خلاص ما عادش حيض، ولو نزل بعد ذلك لا يعتبر حيض، الكلام ده ليس من دين الله. كذلك مثلا 13 سنة بعد ذلك يبقى حيض، قبل 13 سنة ولو نزل الدم كالمهراق لا يعتبر حيض، لا الكلام ده مش موجود. يبقى سن الذي تبتدئ فيه المرأة بالحيض والتي ينتهي فيه الحيض ليس عليه دليل، فإن الشارع علق الحكم على وجود الحيض، فحيثما وجد الحيض يبقى يترتب عليه الأحكام. واضح يا أخي الفضل؟ فهنا المرأة إن امتنع أو انعدم حيضها ولا تدري ما السبب، ولا تدري، فهنا بتنتقل من الاعتداد للحيض لتدب الأشهر. ليه؟ هنا انتقال عزيمة ولا ضرورة؟ ضرورة، ده لازم تعتاد، واخد بالك؟ طب انتقلت لضرورة، الضرورة تقدر بقدر، سبب الضرورة ايه؟ ان الدم لا ينزل. طب فجأة نزل الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيومين اثنين، بيوم واحد، تستأنف من جديد وتبدأ تعتد بالحيضات. عارفين زي ايه بالضبط؟ امرأة مات عنها زوجها، امرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، فبدأت تعتد بالأقرع، اعتدت قرء ثم طهرت، القرء الثاني ثم طهرت، القرء الثالث، وفي أثناء القرء أتاها نعي زوجه، خلاص تعتد بإيه؟ بعدة المتوفى عنها زوجها. يبقى هنا بيسمها تدخل العدد أو انتقلت من شيء لشيء آخر. فضل يا شيخ. على ماذا؟ نعم، أخونا يسأل أليس فيه مشقة؟ الجواب لا، وإلا إن أخذ الأمر بالمشقة فماذا نصنع؟ في الإجماع المنعقد على عدة المرأة التي غاب عنها زوجها ولا تعلم أين هو، الإجماع منعقد، تعتد 4 سنوات. يريد وبعد الفراغ من 4 سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج إن بدل ذلك. هذا مجمع عليه، فتح عمر بن الخطاب ولم يعلم له إيه مخالف. يبقى غاب عنها زوجها، حتى هنا في إشكالية، لأن الكلام في الصدر الأول بيختلف غير دلوقتي. هنا بقى المرأة غاب عن، طب تعرف إزاي؟ على طول لازم تروح المحكمة ويصدر القاضي حكم بأن فلان ابن فلان مفقود، عشان كده كده في علم المواريث ميراث المفقود سواء كان وارث أو مورث له حكم في الفقه الإسلامي في الفرائض. فهنا ساعة ما القاضي يصدر الحكم إن فلان ابن فلان مفقود، بمجرد صدور الحكم تبدأ المرأة في العدة 4 سنوات قمري، فرغ ال4 سنوات واخد بالك، تعتد 4 أشهر و10، كويس. بعد ال4 أشهر و10 و4 سنين، يعني 4 سنين و14 أيام، اتجوزت تاني يوم الرجل جه، واخد بالك؟ كل ديت ورد، اصل حصل في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. واضح يا مشايخ؟ فاحنا دايما اكرمك الله يستحيل ان يكون ما كلفنا به ربنا فيه مشقه الا المشقه الملازمه للفعل. واخد بالك؟ المشقه الملازمه للفعل. ومساله تداخل العدد امر مجمع عليه لا نزاع فيه بين اهله. تفضل. نعم؟ الحل صحيح، ده مشكلة كبيرة دي. ماشي، ستأتي إن شاء الله حتى نتفرع. وصلنا لحد فين يا مشي؟ نعم. نعم. كويس، سنة كاملة. لا، تعتدي سنة كاملة. أي نعم. معايا اخي الفضل، نكمل كلامنا. قلنا يا مشايخ، ها
ماله الفضيل؟ ماله يعني يا حضر مصحى الطيب كيف تبدأ الحضر رفع
كويس،
وبعد كده يعني قل حيض في الشهر الثالث
ماشي،
هو اول حضر حيض
لا يعول عليه. نكمل، وصلنا لحد فين؟ اذا لم يجد الماء ولم يقدر عليه من اي وجه فينتقل إلى التيمم، فالانتقال هنا ضرورة وليس رخصة. وعليه إذا وجد الماء أثناء الصلاة التي يصليها متيمما لضرورة وجب عليه الخروج من الصلاة، ثم يتوضأ ويصلي شريطة ألا يخرج وقتها.
يعني انا دخل اصلي اسيب مثلا الصندوق
حاجه. اي نعم، ما هي دي الصوره المتخيله، ان انا مثلا انا قاعد مثلا في برج في الدور الثلاثين مثلا يعني، وحان وقت الصلاه ومشقه عظيمه عشان انزل على السلم 30 دور ما فيش اسانسير، واخد بالك، فخلاص خشيت ان يخرج وقت الصلاه او غلب على ظن الميه مش جايه دلوقتي خالص، والبيت ما فيش في ميه الا شويه ميه العيال يشربوهم، كل ديت ورده. ففي هذه الحلقه اتيمم واخذ بالاسباب، اترك شيئا يخبرني ان الماء اذا اتى قد اتى. ثم شرعت في الصلاه، وبينما انا اصلي سمعت خذ الماء، خلاص يبقى انت هنا ايه، صليت او تيممت لضروره، ولكن الضروره ما لها ها سبب وضوء انقطع. خلاص نرجع للايه، للاصل، القاعده العامه هي ان الانتقال من الاصل الى البدل لضروره وزالت الضروره يرجع الانسان الى الايه، الى الاصل. واضح يا مشايخ؟ تفضل. الصوره غير متخيله يا شيخ محمد، ولكن لو كانت متخيله ومتصوره تترك الجماعه لأنك توضأت لضرورة، تيممت لضرورة. نعم. لا لا لا، الخروج من الصلاة يا أخواننا لا يلزم منه التسليم كما يفعله كثير من الناس، ده بمجرد النية للخروج من الصلاة بطلت صلاتك، مجرد أن ينوي أن يخرج من الصلاة. فضل. لا تختلف بقى، واحد يا دوبة الفلوس اللي موجودة على قد الفول والطعمية هيشتري مية معدنية ازاي؟ ما ينفعش خالص طبعا، يتيم. تفضل يا شيخ. نعم. اي اثناء تدين العباده. نعم، بعض الفرق لما احنا اتفقنا، اكتب عندك عشان نكمل بس المساله. الانتقال لرخصه ان كان الانتقال الى البدل ان كان الانتقال الى البدل رخصه وتوسعه على المكلف فلا يلزم الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، فلا يلزم الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه وقبل الفراغ من العمل، وقبل الفراغ من العمل، لأن المقصود من الرخصة التوسعة على المكلف والتيسير عليه، والانتقال إلى الأصل بعد الشروع في البدل مناف لهذا المقصود، مناف لهذا المقصود. مثال ذلك رجل أصابه مرض لا يرجى برؤه، رجل أصابه مرض لا يرجى برؤه، افتح قوس أي بمقاييس الدنيا، فالله على كل شيء قدير. فوكل رجلا عنه ليحج عنه، فوكل رجلا عنه ليحج عنه، طبعا مسألة الوكالة في العبادة أو ساعات بيسموها العلماء الإنابة، ليست كل العبادات تصح فيها الوكالة ولا الإنابة، في عبادات معينة لا تشرع فيها الإنابة ولا الوكالة مطلقا أبدا، وأيضا لا يشرع فيها البدل، يعني بدل هذه العبادة أفعل عبادة بدل، الكلام ده مش موجود. يعني عندنا الصلاة لا تشرع فيها الوكالة ولا البدل، يعني واحد يقول لك بدل الظهر هدفع لك 5000 جنيه، ما خبلك هذا لا تشرع، وكذلك النطق بالشهادتين، يبقى دي عبادات يقول عنها العلماء لا تصح فيها الوكالة ولا الإنابة ولا البدل. احنا قلنا عبادة رجل ماله أصابه مرض ليرجى برؤه بمقاييس الدنيا، وكل رجلا ليحد عنه، اكتب فلما شرع وكيله، فلما شرع وكيله في الحج شفى الله الرجل، شفى الله الرجل واستطاع أن يحد بنفسه. فهذا لا يلزمه أن يحد بنفسه، ووجه ذلك أن الانتقال إلى البدل في هذه الحالة انتقال رخصة وليس ضرورة، إذ يمكن للمريض أن يحج ولكن بمشقة، إذ يمكن للمريض أن يحج ولكن بمشقة. واضح يا مشايخ المسألة كده؟ واضح يا رجالة؟ طيب مثال آخر، رجل في الحج ولم يقدر على الهدي، لا الحج ملوش دعوة بال نعم، لا الحج ربنا سبحانه قال لما استطاع إليه سبيله، وبعدين عدم القدرة اللي هي المرض مسألة نسبية، وورد النص فيها في قصة المرأة الخثعمية لما قالت يا رسول الله أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عباده لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك معايا، فهو هنا يلزمه. وصلت لحد فين؟ لم يقض على الهدي وشرع في الصيام، فلما شرع فيه قدر على الهدي، قدر على الهدي، يعني بالضبط واحد بيحج بيت الله الحرام ورايح مثلا متمتع أو قارن، ونفدت أو سرق ماله قبل أن يأتي وقت الهدي، فخلاص شرع في الصيام، فلما شرع في الصيام أتاه مال من قربه من أي وسيلة أخرى، يبقى في هذه الحالة هل يلزمه أن يترك الصيام ويرجع ويشتري الهدي؟ الجواب لا يلزمه، لأن انتقاله من الهدي إلى الصيام انتقال إيه؟ رخصة وليس إيه؟ ضرورة. اكتب عندك، فهذا لا يلزمه الرجوع إلى الهدي، فهذا لا يلزمه الرجوع إلى الهدي، لأن الانتقال إلى الصيام رخصة وليس ضرورة. بدليل أن المكلف يستطيع أن يشتري الهدي بنوع كلفة ومشقة ففي هذه الحال يكمل الصوم ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل. كذلك من دخل في صلاة بتيمم نسبية دايما في أمور في الشرع المطهر نسبية تختلف من شخص لشخص، فالشارع الحكيم جعلها قضية أعيان، واخد بالك؟ زي بالضبط كده، ما العلة في صوم في إفطار الصائم في نهار رمضان؟ السفر أو المرض. طيب والحكمة رفع المشقة، بس المشقة هنا رفع المشقة ما استطاع أن نضبطها، فالعلماء تركوها وأتوا بأمر ظاهر منضبط اللي هو الإيه؟ السفر. أي نعم أي قضية عين ما معهوش فلوس، المال اللي معاه إن اشترى هدي سيؤثر في نفقته. أي نعم سيؤثر في ما يلزمه من شراء. معايا يا أخي؟ فات بتبقى قضية عين. اكتب عندك وصلنا حد فيه. نعم خطأ معايا وصلنا قلنا ايه؟ من دخل في الصلاة متيمما لرخصته كأن لا يوجد ماء إلا للشراب ويغلب على ظنه أن الماء سيأتي بعد وقت يشق عليه تحمل العطش ثم جاء الماء ففي هذه الحالة يتم ولا يخرج من صلاته واضح يا مشايخ المسائل؟ واضح يا رجال؟ يبقى بناء على ذلك عندنا ثلاث صور: رجل تيمم لعبادة معينة وقبل الشروع في الصلاة أو في العبادة زال سبب التيمم، فإحنا بنقول إن لم يشرع يتوضأ. طيب شرع وفرغ، فهذه الحالة ليس عليه إعادة. طيب أثناء الصلاة زال عذر أو زال سبب التيمم التفصيل الذي الذي ذكرنا. واضح يا مشايخ كده؟ واضح يا رجالة؟ اكتب عندك. كيفية التيمم. للتيمم ركنان لا يصح إلا بهما. الأول النية، الثاني مسح الوجه والكفين نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.